الأماني تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء في القرآن العظيم. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام الناصر الأزهري.
أهلا بكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
حفظكم الله.
بارك الله فيكم.
أيها الإخوة الأحباب، قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، وهي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن يعني قبل هذه الآية الأمر بالإنفاق، فضيلة الدكتور، يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وجاءت بعد قصة طالوت وجالوت التي ذكرت. فإن شاء الله نعرف يعني تناسب بين يعني هذه الآية وما قبلها.
تفضل. الله خير. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. كما تفضلتم أن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وردت هذه الآية بعد الحديث عن قصة طالوت وجالوت، وقبلها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول إن الجهاد في سبيل الله
كما يكون بالبدن
فيكون بالمال. فكما أن هؤلاء خرجوا مع نبيهم ومع ملكهم للقتال في سبيل الله، فإن من أجناس القتال الجهاد في سبيل الله هو الجهاد بالمال، كما أنه أيضا الجهاد بالعلم. الأمر الآخر أن الجهاد بالبدن من مقوماته الإنفاق في سبيل الله. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إلى غزوة كان يدعو أصحابه إلى النفقة. لماذا؟ لأن الإنفاق في سبيل الله وتوافر المال من مقومات إنجاح أو من العدة التي أمر الله عز وجل بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
ويعني نصت آيات أخرى على الجهاد بالمال والنفس، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم
في سبيل الله.
وعثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة.
نعم،
يعني ليس كذلك؟
صحيح، جهز جيش العسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما والله ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وطبعا يبقى إذن الجهاد يمكن أن يكون بالنفس وبالمال، وهناك بالعلم في آخر سورة التوبة حين تحدث ربنا تبارك وتعالى عن الفقهاء والعلم. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يعني معناها أن الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال يكون بالكلمة وبالعلم. خلاص، فهنا يعني ذكر الإنفاق بعد الجهاد في سبيل الله لأنه نوع من أنواع الجهاد وهو من مقومات الجهاد بالبدن في سبيل الله.
نعم، يعني هذا يعني الكلام عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل.
نعم.
أيضا يعني الذي يحفظ القرآن يربط الآيات هذه بما قبلها.
صحيح. نعم.
لأن هي في غاية التناسب ذكر هذه الآية بعد الكلام عن
صحيح وطبعا فهم مناسبات الآيات يساعد ويسهم في حفظ آيات القرآن الكريم مرتبة.
ندخل في سورة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله
تبارك وتعالى.
أبي بن كعب رضي الله عنه، النبي قال له: يا أتدري ما معك
يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك في كتاب الله
أعظم؟
قال أعظم. نعم،
قال آية الكرسي، فضرب على صدره وقال:
ليهنك العلم أبا المنذر. هي طبعا هذه الآية الحقيقة فيها فضائل كثيرة جدا، منها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يلتزمها المسلمون: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، وهذه الرواية مكتوبة هي رواية النسائي، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني كأن هذه الآية لمن قرأها بعد كل صلاة كأنها بشارة له بأنه من أهل الجنة،
سبحان الله،
فقط حتى يدخل الجنة يموت. يعني من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأيضا من قرأها في الصباح أجاره الله من شرور كل ذي شر، وبالأخص شرور الجن، حتى المساء. ومن قرأها في المساء أجاره الله إلى الصباح.
يعني هي تقرأ في دبر الصلوات
بعد كل صلاة،
في أذكار الصباح والمساء،
في أذكار الصباح والمساء. وفي هذا ورد حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ تمر الصدقة، فجاء رجل يحثو في حجره من المال، فأمسكت به من التمر، فأمسكت به وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله. فشكى حاجته وعياله وأقسم ألا يعود، فتركه، ثم جاء في المرة الثانية وعاد، فشكى حاجته وعياله وأقسم ألا يعود فتركه، فعاد في الثالثة فقال له: يا أبا هريرة، ألا أدلك على خير؟ طبعا في المرة الثالثة قال له أبو هريرة رضي الله عنه: هذه المرة والله لأرفعنك إلى رسول الله. وكان لما يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام بعد كل مرة يقول: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ طبعا هذا من دلائل النبوة. ففي المرة الثالثة قال هذا الرجل: يا أبا هريرة، ألا أدلك على خير من ذلك وتتركني؟ قال: بلى. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما عاد فتركه أبو هريرة، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، قال كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. أتعلم من تخاطب منذ ثلاث؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: ذاك شيطان. شيطان تمثل في صورة إنسان، وقال لأبي هريرة: حتى تحفظ منا لابد أن تقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. وورد أيضا عن أبي بن كعب، وهو أول من لقب بسيد القراء رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان قال: كان لي جرين تمر، جرين يعني مكان بيحفظ فيه التمر، فرأيت أحدا يسرق، رأسه رأس إنسان، رأس إنسان، وجسده جسد كلب أو العكس. قال: فقلت: أنت جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: ومن يجيرنا منكم معشر الجن؟ فقال: يجيركم منا في الصباح أن تقرأوا آية الكرسي، وفي المساء أن تقرأوا آية الكرسي. إذا قرأتموها في الصباح أجرتم منا حتى المساء، وإن قرأتموها في المساء أجرتم منا حتى الصباح. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، قال: يا أبي، صدق الخبيث، ذاك شيطان. يبقى إذن آية الكرسي تحفظك من الصباح إلى المساء، ومن المساء إلى الصباح، ضمان لك من دخول أنت في لدخول الجنة إذا قرأتها دبر كل صلاة مكتوبة.
وأيضا سورة آية الكرسي فيها 17 اسما من أسماء الله، منها ما هو ظاهر
صحيح:
الحي والقيوم والعلي العظيم، والله، ومنها ما هو
مضمر
مستتر.
الله لا إله إلا هو، نعم، جميل،
تأخذه.
وهذا يدل على أن هذه الآية من أعظم يعني فضائلها أنها الآية التي تعرف الناس برب العالمين تبارك وتعالى.
يعني هي فيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
صحيح، يعني هو كأن لو أن أحدا سألك وقال: يعني أريدك أن تعرفني من ربك، فتجيب بهذه الآية.
نعم.
يعني هذه الآية هي التي تعرف الناس من هو رب العالمين تبارك وتعالى، ولذلك افتتحها رب العالمين بالله،
اسم الله الاسم الأعظم،
لأن طبعا الإنسان لما يحب أن يعرف أحدا يعرفه باسم لا يسمى إلا به هو،
يعني
لا يسمع أن أقول مثلا الرحيم هو كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف الرحيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم أيضا، لكن اسم الله لم يسمى به إلا الله تبارك وتعالى. فحين تريد أن تعرف رب العالمين فتعرفه بالاسم الذي لا يعرف أحد في الدنيا به إلا هو سبحانه وتعالى.
يعني إذا آية الكرسي في سورة البقرة فيها اسم الله الأعظم،
فيها اسم الله وهذه من فضائلها أيضا
ورد اسم الله الأعظم في سورة طه.
نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي سورة
طه وآل عمران،
آل عمران
وسورة البقرة
الألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم،
وفي سورة طه
وعنت الوجوه
الحي القيوم.
وقد ورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور في القرآن الكريم، في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه الحي القيوم. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة يقول اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم دعا بما شاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل
به إذا دعي به أجاب. نعم صحيح. طبعا هذه الآية أيضا يعني حتى طبعا فضائلها كثيرة، حتى ندخل يعني ننبه على أمر مهم سيأتي الحديث هنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا اختلف علماء العدد، وطبعا آثرت أن أبدأ بهذه النقطة لأدلل على قضية معينة يستدل عليها بهذه الآية، وهذه القضية هي أن اختلاف العلماء العدد في عد آيات القرآن الكريم راجع إلى عدة أمور ذكرناها قبل ذلك. من هذه الأمور التوقيف من الشرع. ما معنى التوقيف من الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يقول عليه الصلاة والسلام هذه آية، وهذا ورد في آية الكرسي، لأنه قال لأبي بن كعب أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد ثلاث مرات، فضرب في صدره إقرارا له وقال ليهنك العلم أبا المنذر. يعني أن هذه الآية كاملة بتوقيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك اختلف علماء العدد، وهذا الاختلاف يعود إلى شيء آخر سنذكره، العد المدني الثاني والعد المكي والبصري جعلوا قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية بذاتها. طب لماذا؟ قالوا للمشاكلة، لأنها تشاكل الآية في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه رأس آية، فقال هذه مثلها. الأمر الثاني انعقاد الإجماع على عد نظيرها. طبعا المشاكلة في ليس في كما في سورة آل عمران، إنما المشاكلة في القيوم والظالمون، الظالمون القيوم، فهناك مشاكلة في الفاصلة، هذا معنى المشاكلة. الأمر الثاني الإجماع على عد نظيرها في سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران. وطبعا لم يعدها الباقون لسببين. السبب الأول أن التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذه آية الكرسي فهي آية بتمامها وحدها، يعني هي كلها آية واحدة. الأمر الثاني لعدم التناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها طولا وقصرا، لأن طبعا كما قلنا قبل ذلك من أسباب اختلاف علماء العدد التناسب في الطول والقصر. فهنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه نصف سطر، الآية بعدها لو اعتبرناها آية هذه سطر 2-3-4 ونصف، وقبلها فليس هناك تناسب في الطول والقصر بينها وبين ما قبلها. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها بذاتها وحدها آية كما في حديث أبي بن كعب الذي سبق بيانه.
نعم بارك الله فيك.
فيكم.
نأخذ بقى يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني يعني هذه الآية فيها 10 وقوف.
نعم صحيح،
10 وقوف صحيحة جائزة.
نعم
الله لا إله إلا هو.
نعم يجوز أن أقف هنا.
نعم.
لكن الوقف هنا على تقدير أن الحي القيوم، الحي القيوم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الحي القيوم.
نعم.
يعني يجوز أن أقول الله لا إله إلا هو وأقف، ثم الحي القيوم وأقف.
نعم.
وإن كان الأولى مع أن هذا جائز أن نصل من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، على اعتبار أن الحي القيوم إما أن تكون خبرا ثانيا لاسم الجلالة الله الحي القيوم، أو أنها صفة له سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكن الوقف جائز على كل حال، يعني يجوز أن أقف على هو ويجوز أن أصلها إلى القيوم.
نعم
نعم.
وطبعا اسم الحي والقيوم.
نعم.
القائم على القائم بنفسه والقائم على كل
على
نفس
كل نفس
كسبت.
صحيح. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، التقدير كما ليس بقائم.
قائم مدبر لأمر هذا الكون علويه وسفليه.
نعم صحيح سبحانه وتعالى.
ولا يغيب عنه غائبة ولا يعني يشرد شيء في الكون عن علمه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
فهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم. طبعا الحي اللي هو حياته كاملة. نعم. لأن طبعا قد يقول قائل طيب ربنا يقول الحي طب وأنا حي وفلان حي. لا ده أراد ربنا أن يدفع توهم هذا المعنى فقال إيه لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني أنت حي نعم، لكن حياتك ناقصة لأن السنة تأخذك والنوم يأخذك. أما حياته فكاملة،
كاملة لا تأخذه سنة، السنة يعني ما قبل النوم.
نعم اللي هي الغفوة التي تكون قبل النوم. والنوم اللي هو النوم المعروف،
والسنة تكون في العين، أما النوم فيكون في العقل.
صحيح.
النوم هذا يعني بعد السنة،
والنوم يعد وفاة.
نعم.
لأن رب العالمين يقول إيه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى
جنسه. عن ذلك كله.
صحيح.
عن السنة وعن النوم.
وكأن هذه الجملة جاءت لتدفع هذا التوهم، كيف يكون هو حي وأنا حي. لا هو حي حياة كاملة وأنا حي حياة ناقصة. ودلالة حياته الكاملة سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. تأمل لو يعني تخيل لو أنه سبحانه وتعالى أخذته سنة وحاشاه سبحانه وتعالى لانهدم الكون كله
سبحانه وتعالى.
ربنا يقول في سورة ياسين
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول فإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد.
صحيح. فطبعا لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالكون كله مدبر بإله حكيم عليم قادر سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم.
نعم
نعم.
الله لا إله إلا هو نقف، الحي القيوم ممكن نقف.
نعم.
لا تأخذه سنة ولا نوم ونقف.
ونقف نعم وقف كافي طبعا.
له ما في السماوات وما في الأرض.
نعم.
يعني ملك السماوات والأرض لله
له
عز وجل
سبحانه وتعالى،
لا يشاركه فيها أحد.
ولله ميراث السماوات والأرض.
نعم.
أيوه. إن الإنسان في الدنيا يرث
ولله خزائن السماوات والأرض.
صحيح. الإنسان يرث من أبيه وأبوه. نعم. ورث من أبيه والأبناء من أبيه والأحفاد من آبائهم.
نعم.
وهكذا.
نعم.
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه
سبحانه
وتعالى.
له ما في السماوات وما في الأرض.
الوقف أيضا هنا كافي.
لكن لا يجوز أن نقول له ما في السماوات وبعد نقف ونقول إيه
وما في الأرض.
وما في الأرض.
لا له ما في السماوات وما
في.
لأن أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض له. يعني ما هنا اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر وما الثانية معطوفة على المبتدأ المؤخر.
ما تشمل العاقل وغير العاقل.
وما الثانية معطوفة على المبتدأ المؤخر وله هي الخبر.
نعم.
فلا بد أن أصل المبتدأ بخبره.
نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم.
يعني لا يشفع أحد عند الله إلا أذن الله له بالشفاعة أن يشفع.
طبعا هذا يعني هذا كلام يحمل معنى النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يسجد تحت العرش ليلهمه ربه محامد لم يلهمها أحدا قبله، وكأن هذا السجود استئذان من رب العالمين أن يشفع للعباد للخلق، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له. فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن وقف كافي.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني ما بين أيديهم قيل أنه يعلم أمور دنياهم، وما خلفهم في الآخرة.
وقيل
يعلم ما بين
أيديهم من الأمور المستقبلية،
الحالية والمستقبلية،
وما خلفهم الأمور الماضية.
يعني يعلم مستقبلك وحاضرك ودنياك وآخرتك سبحانه وتعالى.
والوقف هنا أيضا كافي.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني إذا تعلمت شيئا من العلوم سواء الشرعية أو غيرها، فيعني الله عز وجل
هو الذي علمك. صحيح. ولولا أنه علمك ما تعلمت. ولذلك إلا هنا أداة الحصر. طبعا لا يجوز أن أقول ولا يحيطون بشيء من علمه وأقف، إنما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل من أوتي علما في الدنيا أو في الآخرة أو يعني مهما كثر علمه وعظم فهو بتعليم الله له، إن شاء نزعه منه في لمحة. معلوم يعني مثلا الإنسان لما بيصاب بمرض الزهايمر عافانا الله وإياكم يذهب كل ما في عقله ويعود كما كان. فربنا يعني ربما يأخذ هذا العلم في لحظة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
الآية يعني هذا الجزء من الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا لا وإلا أسلوب حصر وقصر.
ولا يفصل بينهم. وحتى مهما أوتيت من علم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي يعني سبحان الله، يعني لو أن السماوات والأرض وضعت
صحيح كما قال ابن عباس
كحلقة في فلاة،
السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، يعني حلقة يعني حديدة صغيرة ألقيت في صحراء واسعة، والكرسي والسماوات السبع والأرضون السبع والكرسي بالنسبة للعرش
كحلقة
في الفلاة. والله عز وجل أحاط بكل شيء، أحاط بكل هذا سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، الوقف هنا وقف كافي. فطبعا ثم الآية زيلت بتذييل عجيب،
وهو والكرسي موضع قدمي الملك
الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال موضع قدمي الرحمن وذات ربنا تبارك وتعالى لا تكيف، نفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى لأن عقلنا يعني قاصر عن إدراك مثل هذه الحقائق. وبعضهم قال إن الكرسي هو العلم، وفيها خلاف كثير. ولا يؤوده حفظهما، هذه الجملة التي زيلت بها الآية كأن قائلا يقول طيب وسع كرسي السماوات والأرض والعرش والعلم وما بين أيديهم وما خلفهم وقائم على كل نفس بما كسبت من لدن آدم وإلى أن تقوم الساعة، وفي العوالم الأخرى في الحيوانات والطيور والأشجار وكل الكائنات. هل يعني هذا كون كبير؟ فقال لا يختلجن في نفسك أن هذا يثقل على رب العالمين، وإنما ولا يؤوده
لا يعجزه يعني
لا يعجزه ولا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما سبحانه وتعالى.
السماوات مطويات يعني الأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين
سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى عم يشرك،
يعني لا يثقله حفظ يعني أن يحفظه.
لأن كثير من الناس تخطئ في قراءة يعني هنا الهمزة وبعدها واو.
يؤوده
مد بدل.
صحيح.
ولا يؤوده حفظهما.
سبحانه وتعالى.
سبحانه
وتعالى. الوقف طبعا هنا كافي. وهو العلي.
وهو العلي العظيم.
العلو علو القهر والشأن والذات
فوق عرش سبحانه وتعالى.
وعلو
القهر. قهر جميع المخلوقات
وعلو الشأن وعلو المكانة،
وهذا يدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي العظيم، ختمت بالعلي
نعم
والعظيم
العظيم سبحانه وتعالى. لأن طبعا كلها من كانت هذه صفاته وهذه يعني أفعاله فهو عظيم سبحانه وتعالى،
تتضاءل عند عظمته
كل العظام،
يعني
كل من كان
جبروت الجبابرة
سبحانه وتعالى
والملوك.
كان الهارون الرشيد الذي كان يحكم العالم، وكان إذا وقف يخاطب السحابة يقول شرقي أو غربي فسيأتيني خراجك، إن أمطرت عند المؤمنين سنأخذ الزكاة، وإن أمطرت عند غيرهم سنأخذ الجزية. كان إذا اختلى بربه يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه سبحانه وتعالى. طبعا هنا الآية في سورة في آية الكرسي الوقوف اللي فيها جميعها وقوف كافية إلا على رأسها، فالوقف على رأسها وقف تام
اللي هو العلي العظيم،
هو العلي العظيم. الوقف قبلها وقف تام، والكافرون هم الظالمون وقف تام.
نعم.
وهو العلي العظيم وقف،
ولكن
تام.
الله يفعل ما يريد، ما قبلها أيضا وقف تام.
وقف تام صحيح منه. يعني الوقف التام ولكن الله يفعل ما يريد، ثم والكافرون هم الظالمون بعدها، ثم وهو العلي العظيم بعدها، وجميع الوقوف في آية الكرسي وقوف كافية.
نعم
نعم
الله يبارك فيك.
طبعا يجوز أن نبدأ في الصلاة مثلا بلا إكراه في الدين.
نعم
نسمع الآية من فضيلتي.
ماشي. أولي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
طبعا لا إكراه في الدين. هذا يسمى بالأسلوب الخبري الذي يحمل معنى الإنشاء، يعني لا تكره أحدا في الدين أن يدخل الدين. لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا على دين الله تبارك وتعالى، فمن آمن فبها ونعمت، ومن كفر.
إذن هو خبر يحمل
معنى الإنشاء، أسلوب خبري يحمل معنى تماما، كما في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه، لأن المشركين وقعوا في الريب. لكن هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه. لا إكراه في الدين يعني لا تكرهوا أحدا على الدين. طيب بعض العلماء يقول إن هذه الآية نسخت للآية التي في سورة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فقل هناك أمر بمجاهدتهم وبالغلظة عليهم، وهنا لا إكراه في الدين. لكن أهل العلم يقولون إذا استطعنا أن نجمع بين الآيتين فالجمع أولى من النسخ، ونجمع بأن لا إكراه في الدين هذه آية مطلقة لا تكره أحدا على الدين، أما جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فهؤلاء الذين اعتدوا على حرمة دين الله تبارك وتعالى، وكانوا بدأوكم بالقتال وحاربوكم ولم يسالموكم، فلا بد أن تجاهدوهم وأن تغلظوا عليهم. لكن من أراد أن يدخل في الدين فليدخل، لكنه إذا دخل في الدين هناك أحكام لا بد أن يتمسك بها. فهنا الآية لا إكراه في الدين خبر يحمل معنى الإنشاء.
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.
نعم. الوقف طبعا على لا إكراه في الدين وقف كافي. قد تبين الرشد من الغي، يعني لا تكره أحدا على الدخول في الدين، لأن الرشد وهديناه النجدين، طريق الحق واضح وطريق الشر واضح، فمن سلك هذا فبها ونعمت. كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. لذلك قال بعدها إيه؟ فمن، الفاء هنا تفريعية.
أيوة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
لا انفصام. طبعا الفاء فمن يكفر تفريعية. يعني نحن أطلقنا الحكم لا إكراه في الدين، من شاء كفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بعض الناس من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله من هنا شرطية جوابها فقد استمسك
إذا لا وقف عند ويؤمن بالله.
نعم، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. وبمفهوم المخالفة، لأن احنا قلنا أن الفاء تفريعية فلا بد أن يكون هناك فرعان. الفرع الأول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والفرع الثاني ومن يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله فقد حاد عن طريق الله تبارك وتعالى. فلذلك هي فاء تفريعية ولا وقف إلا عند قوله لا انفصام لها، ثم يقف وقفا كافيا ويبدأ والله سميع عليم، والوقف هنا وقف تام.
وقف تام. نعم. طيب هنا يعني لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي نقف. نعم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا نقف، لأن جواب من لم يأتي بعد وهو وهو فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم.
ولا نقف على العروة الوثقى لأن جملة لا انفصام لها تبيين لحال العروة الوثقى، يعني
إنها عروة
حال للعروة،
صحيح،
حال من بها غير منفصلة.
نعم، جملة لا انفصام لها حال. كما إن جملة قد تبين الرشد من الغي جملة كأنها تعليلية، يعني لا تكره أحدا في الدين لأنه قد تبين الرشد من الغي. فلا وقف إلا عند من الغي، ثم الوقف يكون عند لا انفصام لها. ثم عند نهاية الآية نسمع الآية من فضيلتك.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هنا الوقفات في ظل الأمان تفيض لنا البشائر بالبيان، تفكر أيها